أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث عن بعض الآيات والروايات التي ظاهرها الدعوة إلى إظهار الدنيا، وقلنا قبل البحث في مثل هذه الآيات والروايات التي يظهر منها أنها تدعو إلى إظهار الدنيا، لا بد قبل هذا أن نأتي إلى البحث عن القواعد العامة في التعامل مع الدنيا، وعلى أساسها يمكن البحث في مثل هذه الآيات والروايات. الآن الفقيه مثلا قبل أن يبحث في الآيات والروايات، هناك مجموعة من القواعد بيده، يطبق القواعد على الآيات والروايات. وطرحنا مثلا بحث الإطلاق والتقييد، وطبعا هناك بحوث كثيرة موجودة في علم الأصول. كذلك من يريد أن يبحث في العقائد أيضا بيده بعض القواعد من خلالها يستطيع أن يطبق على الآيات والروايات. حتى في علم العلوم الحديثة، الفيزياء، الكيمياء، أيضا هناك قواعد موجودة عندهم، عبارة عن قوانين موجودة عندهم، على أساسها يأتون للبحث في الموارد التي تخص الفيزياء أو الموارد التي تخص الكيمياء. فإذن قبل الدخول في أي بحث ديني لابد من مراجعة الآيات والروايات لاستخراج القواعد التي على أساسها يمكن فهم الآيات والروايات، بعدين ندخل في بحث آية معينة أو رواية معينة. يعني الطريقة التي تجري بين المؤمنين في إثبات شيء، يقول أكو رواية ويطرح الرواية وعلى أساسها يستنبط حكم شرعي، ما ملتفت أحيانا يستنبط شيء ديني، يقول الدين يدعو إلى هذا والدليل عندي هالآية أو هذه الرواية. طبعا هذه الطريقة في البحث شيء خاطئ. يعني المؤمن حينما يريد أن يبحث في شيء معين، أولا لابد أن يرجع إلى العلماء في فهم هذه الآية والرواية. العالم يستطيع أن يعطي المعنى الدقيق للآية والرواية. الآن تجدون مثلا نفرض آية متداولة بين الناس، يأتي نفرض الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يستخرج 10 معاني من هذه الرواية ويبدأ بنقاش معنى وعنى معنى بعد معنى إلى أن يصل إلى المعنى المطلوب. يعني هكذا البحث لابد أن يكون. يعني يأتي إلى المعنى الأول، يجد ما هي القواعد التي يمكن الاستناد عليها، هل القواعد تعطي هذا المعنى أو لا تعطي، ويفندها مثلا. يأتي للثاني، للثالث، للرابع، إلى أن يأتي إلى معنى معين يتناسب مع القواعد العامة الموجودة عنده، وعلى أساسه، على أساس هذه القواعد يتحرك. فإذن حتى نستطيع أن ندخل في بحث أي موضوع ديني لابد من وجود القواعد بأيدينا، ونرجع باستخراج هذه القواعد إلى الآيات والروايات المحكمات، حتى نرجع الآيات والروايات المتشابهات إلى هذه الآيات المحكمات. أي بحث ديني، يعني الطريقة الخاطئة الآن في البحث أنه يأتي آية معينة ويستنتج منها استنتاج معين، أو رواية معينة ويقوم بالاستنتاج المؤمن على أساس هذه الآية والرواية، وهي طريقة خاطئة. إذن لابد أولا أن تكون هذه القواعد بأيدينا، بعد ذلك نستطيع أن ندخل إلى أي بحث ديني. طرحنا مجموعة من عن المجموعة من الآيات القرآنية التي من خلالها حاولنا أن نعرف كيفية تعامل الإنسان المؤمن مع الدنيا، حتى هذه الآيات والروايات بعد ذلك نستطيع أن نرجعها إلى هذه الآيات التي تعطي معنى واحد، ما تعطي أكثر من معنى. وصلنا إلى الآية السابعة، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. قرأت هذه الآية في آخر المحاضرة في المرة الماضية، مرينا عليها مرور سريع. في هذه الآية حينما يقول الله عز وجل أفلا تعقلون، المفروض أنه شيء في الآية يدل على من هو الإنسان العاقل ومن هو الإنسان غير العاقل. فإذا الآية تقول وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، يعني أيها الإنسان العاقل أنت الذي ترى أن ما يوجد عند الله عز وجل هو الخير والأبقى. فإذن هذا الإنسان العاقل الذي يختار الآخرة لأن الآخرة هي الخير الذي يبقى، اعكس هذا، من هو الإنسان غير العاقل؟ الإنسان غير العاقل الذي لا يلتفت إلى الآخرة ويهتم بهذه الدنيا فقط. فهمنا الآية، ما أتينا بشيء جديد خارج الآية. الإنسان العاقل حسب تعريف الآية هذا الذي يلتفت إلى الآخرة، الإنسان غير العاقل الذي يغفل عن الآخرة. الآن نأتي في مقاييسنا من هو الإنسان العاقل. لو نسأل من الإنسان العاقل يأتي الجواب من عنده أموال أكثر، اللي عنده منصب أحسن. قد اللسان ما ينطق بهذا، يقول نعم النبي إنسان مؤمن. الآن شخص يتقدم لي زواج بنت هذا المؤمن، باللسان يقول أنا بالدين، أبي الإنسان المتدين. في الواقع العملي لما يتعامل معه، لو يأتي إنسان متدين عنده وظيفة دانية ما يقبل هذا الإنسان المؤمن. وقد يأتي إليه شخص غير ملتزم وعنده منصب عنده أموال يقبل بهذا الشخص. هذا من ناحية عملية، من ناحية نظرية يريد الإنسان المؤمن، ولكن من ناحية عملية لا، القاعدة الموجودة عنده أنه يريد المنصب، يريد المال لزوج ابنته، ما يريد التدين بالمقام الأول. نعم قد يخليه المطلب الثاني، نعم عنده منصب ومال، بعد ذلك يقول خلنا نشوف متدين ولا لا. طبعا الإنسان هذه العقائد الموجودة عند الإنسان لابد أن نلتفت، الإنسان لا يقوم بأي عمل إلا على أساس عقيدة موجودة عنده. هذا لابد أن نلتفت حتى احنا في تحركاتنا، يعني التفت أن الإنسان حينما يقوم بأي عمل حتى لو يفكر ببعض الأفكار هذا يكون منبع من عقيدة موجودة عنده، نظرية يقوم على أساسها، وعلى أساس هذه النظرية الإنسان يتحرك. أي عمل الآن، وجودك الآن في هذا المكان، هناك نظرية موجودة عندك، اهتمامات، رغبات موجودة على أساس العقائد الموجودة عندك. الشخص الذي يذهب إلى الحج هناك نظرية على أساسها يذهب إلى الحج، هذه النظرية النظريات التي تنقلب إلى عقائد عند الإنسان. قد باللسان الإنسان يقول أعتقد بأصول الدين، وقلنا في الواقع العملي قد الإنسان ما يتعامل على أساس أصول الدين، لذلك حينما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ هذه العقائد تسلب منه، لأن عقائد لفظية مو عقائد واقعية. فإذا الروح تنتقل إلى عالم البرزخ هناك تنكشف العقائد الحقيقية التي كان يعتقد بها الإنسان، مو على أساس العقائد اللفظية. لذلك الإنسان لابد أن يراجع أي عمل يقوم به هناك عقيدة موجودة عنده، على أساس هذه العقيدة هو يتحرك. إذن هناك جذر للأعمال التي يقوم بها الإنسان. فإذا الإنسان يقوم بعمل معين ارجع راجع نفسك، لماذا قمت بهذا العمل؟ ما هي العقيدة التي على أساسها تحركت بهذا التحرك؟ هذه النظرية، هذه القاعدة التي تكون موجودة عند الإنسان وعلى أساسها يتحرك يعمل. فهذا الإنسان الذي في أمورنا الحياتية يريد أن يدخل إلى الجامعة مثلا، يريد تخصص معين، أكو نظرية موجودة عنده، يعني لما يكون طبيب أو يكون مهندس، لماذا؟ عشان لأن المجتمع يعطي قيمة لهذه الأعمال، مو لأن الله عز وجل يعطي قيمة لهذه الأعمال، لذلك يدخل لهذا التخصص. ذاك الإنسان أيضا يختار عمل معين، الإنسان حينما يريد أن يختار سيارة يتحرك على أساس نظرية، لما يختار السيارة، لما يختار إقلاصات للبيت، سكاين للبيت، يتحرك على أساس نظرية، يدخل الجمعية يشتري أغراض يتحرك على أساس نظرية موجودة عنده. ليش يختار هذا ما يختار ذاك؟ ليش يختار هذه السيارة ما يختار السيارة الثانية؟ ليش إنسان ما يختار مثلا ساعة أبو 5 دنانير 10 دنانير مع أن كل المواصفات موجودة في هذه الساعة، يروح يختار لساعة ب300 دينار؟ أكو نظرية موجودة عنده، أكو عقيدة موجودة عنده، على أساسها يتحرك باللسان. الإنسان يقول أعتقد بالله، أعتقد بوجود المعاد، ولكن حينما يشتري هذا الشيء أو ذاك الشيء ما يتحرك على أساس هذه العقيدة. لو كان الإنسان يتحرك على أساس العقيدة ما يختار ساعة ب300 دينار، ما يختار هذه الساعة. وهناك ساعة أرخص يستطيع أن يجد فيها كل المزايا، مو فقط الوقت، والوقت والتاريخ ومواعيد وإلى آخره في هذه الساعة الرخيصة. طبعا ما نقول رخيصة يعني رديئة، لا، أثبتت جدي يعني أنها جديدة وتستحق هذه المواصفات وبيختار. فإذا الإنسان في كل عمل يقوم به لابد أن يرجع إلى القواعد والنظريات التي يعتقد بها حقيقة. هذه القواعد والنظريات التي يعتقد بها حقيقة تنتقل معه إلى عالم البرزخ، وتنتقل معه إلى يوم القيامة. إنسان في بيته كيف يتصرف؟ هناك نظريات وعقائد على أساسها يتحرك، حتى مع أولادي، حتى مع زوجتي، أكو نظرية موجودة. هذه النظرية الإنسان، النظريات التي يعتقد بها لابد أن يراجعها حتى يرى أنها تتناسق مع الدين أو لا تتناسق، هل تمشي مع الأمور الدينية أو لا. هذه النظريات والعقائد الموجودة عنده، الدين يوافق عليها أو ما يوافق عليها؟ فإذا يوافق عليها نعم يثبت عليها، إذا لا يوافق عليها مفروض أن يغيرها. هذا الإنسان الذي يختلس الأموال، لو حتى وكان حسب هويته شيعي إمامي 12، لماذا يختلس الأموال إذا كان يعتقد حقيقة بالله عز وجل، وإذا كان يعتقد بيوم المعاد، إذا كان يعتقد بأئمته عليهم السلام؟ لأن ما كانوا يقومون بهذا العمل المحرم. فإذن ما يفعله خلاف ما يقول بأنه يعتقده، عقيدة ثانية موجودة عنده أنه يجوز الاختلاس، يجوز المكر، يجوز الكذب، يجوز الحيل، يجوز ويجوز ويجوز عنده. طب هذا اللي يجوز من أين أتى به؟ إذن هناك عقائد مختلفة عن العقائد التي ينطق بها، حتى لو كان يأتي إلى المساجد ويحضر الحسينيات ويحضر المحاضرات، مو بالضرورة أن كل ما يسمعه ينتقل إلى عقيدة. يعني الإنسان حينما يسمع محاضرة هذه الكلمات تنتقل إلى الذهن عبر تصورات، معلومات في الذهن، مو بالضرورة أنه هذه المعلومات يحولها إلى عقائد ويعمل على أساس هذه المعلومات. هذا الإنسان الذي يختلس يعلم أن الاختلاس محرم، مع ذلك يقوم بهذا العمل. هذا الإنسان الذي يخترق ويطلع على الإشارة الحمراء، أيضا هناك عقيدة موجودة عنده على أساس نظرية موجودة عنده. قال الإنسان أحيانا لا يبالي، من صفاتي أنه لا يبالي، من صفاتي أنه لا يهتم أن هذا محرم أو محلل. فهذه عقيدة، من أين استقاها؟ من هوى النفس، اتخذ إلهه وهواه. وإن كان بالحيث الكلام يقول شيء آخر، أنه يعتقد بالله، يعتقد بالإمامة، يعتقد بالنبوة. فإذن هذه المعلومات التي يكتسبها الإنسان لابد أن يحولها إلى عقائد، ثم من بعد العقيدة يتحول إلى عمل. فإذا الإنسان لابد أن يتدرج، عقيدة موجودة عنده، هذه العقيدة تتحول إلى صفة نفسية، والصفة النفسية هي التي تعطي الإنسان العمل الخارجي. لذلك لماذا يكون من العلوم الواجبة العقائد والأخلاق والفقه؟ لأن العقيدة هي منطلق الإنسان، الناحية النظرية للإنسان. هذه العقائد تتحول إلى أخلاق عند الإنسان، يعني صفات نفسية، وعلى أساس هذه الصفات النفسية الإنسان يقوم بالعمل. العمل الخارجي الذي يتكفل به علم الفقه. لذلك التحرك الخارجي للإنسان مبني على أساس صفة نفسية، والصفة النفسية مبنية على أساس عقيدة يعتقد بها. إذا الإنسان لابد أن يصلح العقائد الموجودة عنده التي تسبب صفات نفسية وبالتالي تسبب عملا عند الإنسان. ونرجع إلى الأصل، أنه أصل التوحيد هو الأصل، وتتفرع منها العقائد أو يتفرع منه العقائد الأخرى، وعلى أساس الملكات النفسية عند الإنسان الصفات النفسية، وثم يأتي هذا العمل الخارجي. سمينا أدنى المراتب لأن العمل الخارجي متوقف على العقيدة اللي هو الأساس. فالإنسان لابد أن يراجع العقائد الموجودة عنده، من أين استقى هذه العقائد. الإنسان الذي أصلا لا يذهب إلى المساجد، لا يستمع إلى المحاضرات، إنسان متدين، وهذا التدين من أين أتى به؟ ما راح تكون على أساس ما يقوله العلماء، أنه ما قاعد يستمع إلى محاضرات ولا أنه يستمع إلى كلام العلماء. نعم قد يذهب إلى الحسينية من أجل ذرف الدموع، مو من أجل استفادة من المحاضرة. هذا الإنسان المؤمن الذي لا يسمع إلى العلماء من أين يأتي بالدين؟ ويأتي من هوى، من نظرياته الشخصية. ما تكون هذه النظريات مستقاة من العلماء، فتكون نظريات شخصية موجودة عندهم. فمن لابد أن نرجع إلى الدين لمعرفة العقائد التي يريد منا الدين أن نبني حياتنا على أساسها، وعلى أساس الإنسان يستطيع أن يتحرك. فعلى حسب هذه النظريات الإنسان يستطيع أن يتحرك، وكل عمل يكون أساسه عقيدة موجودة عند هذا الإنسان. هذا خلوا في ذهننا، حتى الإنسان يستطيع أن يراجع، شوف العقائد الموجودة عنده شنو هي. فعلا يعتقد بأن الله واحد وهو الذي يراقب الإنسان في السر والعلن، ولذا ما حد يراقبني بعد، مثل الطفل الصغير ما تراقبه يشوف أنه صلاة 4 ركعات صارت ركعة. ليش؟ لأن هذا الطفل لحد الآن العقيدة ما ثابتة عنده، يعني يقوم على أساس بعد هو عنده لعبة معينة يروح مفاضي، يعني ما يدري الآن الصلاة معراج المؤمن. هذا الطفل يعني لما هذا الإنسان يكبر بهذه الطريقة قد يبقى على نفس الحالة أمام الناس في المسجد، ترى أنه يصلي على أفضل وجه، في البيت من يصلي بروحه يحاول ينتهي نقر كنقر الغراب كما في الرواية، يخلص بسرعة إذا ما أكو رقابة خارجية. فإذن لا يلتفت إلى الرقابة الإلهية. إذا ما يلتفت الإنسان إلى الرقابة الإلهية هذا الوضع يصير عنده. طبعا مثال الصلاة قد لا ويصلي تمام، أكو أشياء ثانية يرتكبها، أمور ثانية غير الصلاة، أمور ثانية قد في هذه الواجبات العبادية ملتزم فيها، لكن في القضايا العملية التي ترتبط مثلا بالقضايا الاجتماعية هناك أيضا مسائل شرعية. لما يطلع على الإشارة، ليش يطلع على الإشارة؟ الرقابة الإلهية تنتفي، لأنه يجب الالتزام بالقوانين. أحيانا إذا كانت تسبب مثلا ضرر على إنسان آخر ما يجوز أن يفعله. قم يمشي على سرعة 160 كيلو شنو هذا، ويسبب بحوادث، وكم من الناس قاعد يموتون بالشوارع، أعلى نسبة بالحوادث عندنا في بلد. هذا الاستهتار عند الشباب ليش؟ شوفه لما يبتون بين السيارات شنو هذا، شنو العقيدة الموجودة عنده وعلى أساسها يتحرك. والسفاهة هي لما شوي ينزل مطر تسمع صوت السيارات اللي يحصل، وهذا شنو وعلى أساس شنو. هناك عقائد موجودة عنده، يعني أنه رقابة إلهية منتفية، ما موجودة رقابة إلهية. لو كان يعتقد بأن الله يراقبه ما يقوم بهذا العمل. فإذا لابد أنه أيضا حتى لو الإنسان يكون من رواد المساجد لابد أن يلتفت خارج المسجد هو شنو يسوي. إيش كذا تصحنا مثلا لا تمشون عكس السير في المسجد في المواقف، وكم من المؤمنين لحد الآن مع أن شخصيا بعضهم شخصيا كلمتهم خارج المسجد ومع ذلك مستمرين، وأمصار تسبب هم حادث من الحوادث داخل الموقف بسبب عدم الالتزام بقضية الاتجاه. ومع انه صار حادث وامامهم امام المصلين، هم البعض لحد الان يمشي عكس السير. بعد اكثر من حادث الانسان شنو يبي؟ تنبيه له. ذاك اللي مشى عكس السير ما كان يتوقع انه يتعرض لحادث، مع ذلك تعرض، وقد هم نفس الشخص ايضا ياتي مره ثانيه ويعيد نفس الطريقه. الرقابه الالهيه اين؟ يعني العلماء لما يتكلمون ببعض الكلمات، الناس يعني العالم عباره عن صوره مصغره للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني لما يتكلم بكلمات بالكلمات، لما ياتي بروايه ياتي بشيء، طب هذا الانسان كيف يتعامل مع المعمم؟ الصوره مصغره. يعني الان هذا المعمم حينما يرجع اليه في اخذ النصائح والمواعظ منه، هذا عباره عن صوره مصغره. يعني الامام عليه السلام يظهر، طب راح ياتي نفس المواعظ بنفس المواعظ، بعد ذلك ما يأخذ من الإمام عليه السلام، يقول أنا أمشي عكس السير. معنى الإمام حينما يقول أمر، بعد أمر واجب يصير عليه. على أي حال أطلنا في المقدمة، هذه ضرورية جدا كيف نتعامل مع الأشياء. على كل، نرجع إلى هذه الآية. الآن حسب مقاييسنا، من هو العاقل؟ اللي عنده منصب وعنده أموال وسيارة فارهة يمشي بالشارع ورافع صدره، هذا الإنسان العاقل عندنا. بالكلام ما نقول، بالتعامل. لما مثل هذا الشخص يأتي لخطبة ابنتي، انظر اولا المقاس، المقياس الاول الدين او لا. تغريني امواله، يغريني منصبه، وعلى اساسها انا اتعامل معه، مو على اساس الدين. فإذن هذه المقاييس الموجودة عندنا. فالآية تعرف العاقل بانه الذي يختار الآخرة على الدنيا، لكن مقاييسنا التي استقيناها من العالم الغربي، العالم الكافر. الآن هذه الأفكار، كثير من الأفكار الموجودة عندنا منتشرة في المجتمع، هي مستوردة من الغرب. فالغرب على أساس العقائد الموجودة عندهم، عقائد دنيوية، ما يعتقدون بالوجود المعاد، وإن كانوا مسيحيين بالاسم، لكن في واقعهم لا يعتقدون. يعني أساسهم العملي حينما يقوم بالأعمال، ما يعتقدون بوجود خالق لهذا الكون، لأنه هذا الفساد المنتشر الآن في العالم منه سببه؟ هم سببه. لا، يعني سلسل مواقع 30% من المواقع على الإنترنت مواقع إباحية حسب إحصائية، 30% من المواقع مواقع إباحية. من اللي يقيم مثل هذه المواقع؟ هذا العالم الغربي الكافر، وماكو غيره. أساس الفساد من هناك. لا تغتر بأنه يوجد مخترعات كثيرة وإنتاج دنيوي كثير، بالمقابل الفساد اللي قاعد يعطونه للعالم، خب يدمر مثل هذه المخترعات، شو فائدتها؟ فإنسان الآن بدل ما ينتقل على انتم كرامة على حمار، استعمل سيارة، شو استفاد؟ هذه الطائرات الآن الموجودة في العالم، تجدون أنه لحد الآن نسبة الفقر في العالم تزداد سنة بعد سنة. قب هذه الطائرات شنو فائدتها؟ ذاك العالم الغربي، العالم الغربي الذي يرمي القمح في البحار حتى يحافظ على السعر، يقوم بذبح مثل الأبقار، الدجاج، حتى يحافظ على الأسعار. قب هذا العالم الغربي ما ممكن أن يستغل هذه الطائرات في نقل هذا الطعام إلى الفقراء في العالم، وما يظهر عندنا فقير في العالم. ليش ما يفكرون بهذا التفكير؟ لأن الهم هم دنيوي، هذه الطائرة تريد أن تربح المال. صاحب الطائرة ما جعل هذه الطائرات من أجل أن يعمل أعمال خيرية. فهذه طريقة العالم الغربي، لابد أن نلتفت إلى الوجه الآخر للعالم الغربي، الوجه الأسود، بدل فقط أنه الإنسان يغتر بهذه المخترعات الحديثة. شو الفرق أن الإنسان أن يعيش في بيت بهذه الطريقة أو يعيش في خيمة؟ يكون إنسان في خيمة ويكون مؤمن متدين يذهب في الآخرة إلى الجنات أحسن، أو أنه يغتر بهذه الحياة الدنيا وتدريجيا يغفل عن الآخرة؟ شنو الخير صار؟ خير صار هذا الخيمة، هذه الخيمة هي الخير للإنسان، بدل ما الإنسان يغتر. الآن شايفين بأنه حياتنا الحالية شلون الاغترار بهذه الدنيا. حتى الإنسان ظاهرا انه مؤمن متدين، لكن عند هذه القواعد والنظريات الغربية موجودة في اذهاننا، منتشرة في الجرائد في وسائل الاعلام، والانسان يعتقد هذه المرأة التي مثلا تعترف على التعدد او تعترف على امور اخرى، ليش تعترف؟ خب اكو افكار غربية مستوردة، التعدد جاء لحل مشاكل اجتماعية. نعم قد هناك تطبيق خاطئ او اعتراض، حتى الانسان العادي يعترض على شيء اخر، خل هذا المثال اعتقد مثال حساس، اعتراضات على اشياء اخرى. احدى النساء اتصلت تقول بانه يوجد تعنت في الدين، ليش يعني المرأة لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه؟ هذا تعنت للرجل. طب ليش تعنت للرجل؟ هذه الفكرة من وين اتت؟ مو من الفكر الغربي. وقد يكون الانسان من اللي يكتبون مقالات اسلامية ينشرونها في الجرائد ويصير عنده مثل هذه الفكرة. الآن مثل هذا الإنسان ما ممكن أنه يأتي ويكتب مقالة عن تعنت الإسلام، لو ليش يعطي أنه الرجل يكون بيده السلطة في البيت، خلي المرأة تطلع، شنو يعني؟ والرجل شنو؟ ليش تحتاج إلى إذن الرجل؟ شنو هي؟ مو راشدة، مو رشيدة، ما تفهم. مثل هذه الاعتراضات قد تحدث على بعض قضايا الدين، الإنسان ما يلتفت أنه خب هذه يعترض على مسألة شرعية مثلا، وقد يصير اعتراضات أخرى. الآن مسألة الدين كثيرة موجودة، اعتراضات على بعض الأحكام الشرعية، ليش لهذا الطريق؟ ليش أنا أرجع إلى مرجع التقليد وأنا عندي عذر؟ والبعض كان في مجلس من المجالس طرح فكرة، أنا ما أخذ من المرجع كل شيء، أنا أحكم عقلي فيما يصدر من المرجع، قد مسألة شرعية عقلي ما يقبلها، ما أخذ بهذه المسألة الشرعية، كان الموضوع عن شيء آخر وصار النقاش على هذه النقطة، لو أنت مقلد أو ليس بمقلد. إذا مقلد تأخذ كل شيء، شنو تحكم عقلك؟ أنت عقلك وين حتى تحكم في المسائل الشرعية القائمة على أساس التعبد مو على أساس العقل؟ وليش صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4؟ والعقل شو يقول؟ العقل ما له دور هنا، عندنا نوع من التعبد، يعني ما نأخذه من المرجع قائم على أساس التعبد هو الذي نرجع إليه، لأنه الإمام عليه السلام هو الذي أرجعنا إليه في أخذ المسائل الشرعية. نعم في المسائل العقائدية القائمة على أساس العقل أنت فكر، لذلك يقال في العقائد لا يوجد، في أصول الدين لا يوجد عندنا تقليد، أنت فكر. أما في المسائل الشرعية لا، قائم على أساس التعبد. فنأخذ هذه المسائل الشرعية من المرجع التقليدي لأنه قائم على أساس أن الله عز وجل يتعبدنا بأن نأخذ الأحكام الشرعية من مرجع التقليد. فإذا صار المقياس عندنا أنه من يكون عنده أموال أكثر، منصب أكبر، هو الذي يكون الإنسان العاقل، قد باللسان ما نقول لكن من ناحية عملية نقول. الآن ديوانية من الديوانيات تستقبل شخصين، إنسان غني تجد أن كل الديوانية يقومون يقفون لدخول هذا الإنسان، إنسان فقير يدخل ما حد يعطي اعتبار، وقد يكون هذا الفقير هو الإنسان المؤمن المتدين، هذا الغني قد يكون ما ملتزم ذاك الالتزام، مع ذلك من ناحية عملية، وقد يكون حتى في المجلس متدينين يقومون لهذا الشخص الغني. شنو العقيدة اللي تخليهم يقومون للغني ولا يقومون للفقير، وهذا إنسان وهذا إنسان، شنو الفرق؟ صار المقياس هو مقياس المادي، لأن عنده أموال أكثر فيحترم أكثر، ذاك الفقير نقول له يبقى اجلس وانت بكرامة عند الأحذية، مكانك مو بيننا. فتأتي آية عبس وتولى، ومن ناحية نتناول عبس وتولى عبس وتولى، ولكن من ناحية عملية احنا قاعد نطبق عبس وتولى. فهكذا يكون تعاملنا مع الفقراء مع أننا ندعي الإيمان. فهذه المقاييس من أين أتينا بها؟ يعني الإنسان يعطى قيمة من ناحية مادية، مقاييس غربية كافرة، مقاييسهم بهذه الطريقة، من يملك أموالا أكثر هو المحترم في المجتمع، وتنتقل هذه الفكرة وتصير عقيدة راسخة عندنا، والتعامل يكون على أساس هذه العقيدة الحقيقية عند الإنسان، مو العقيدة اللفظية التي يقول أنا أعتقد، لأنه لا يوجد فرق بين الأغنياء والفقراء وأنتم سواسية كأسنان المشط، رواية نأتي بها، ولكن في الواقع العملي ما قاعد نعمل بمثل هذه الروايات. فإذا لابد أن نراجع أنه قد تكون عندنا مقاييس تتعارض مع الدين، والدين ما يوافق على هذه المقاييس. لذلك يرجع الإنسان لمراجعة العقائد التي يعتقد بها حتى يرى أنه فعلا يتعامل مع الأشياء على أساس المقاييس الدينية أو لا. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر.